وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام حول القرآن وأهمية الاهتمام به. فالقرآن كما تقول الرواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تخلقه كثرة الرد وولوج السمع. فهذه من ميزاته، أنه لو تقرأ كتاب آخر غير القرآن الكريم فيلاحظ أن هذا الكتاب أو أن هذه الكتب في النتيجة يملها الإنسان إذا أكثر من سماعها أو أعاد سماعها أو قراءتها، فإنه يمل منها. إلا أن القرآن الكريم مهما أكثرت من استماعه فإنه لن تصل إلى درجة الملل، وإنما فيه تحمل أكثر. طبعا هنا عندنا جانبان، هناك من ينظر إليه من جهة مجرد الاستماع، مثلا أن الاستماع إليه له أطوار مختلفة وطرق مختلفة وإلى آخره، فبالإمكان أن تستمع إلى نفس السورة مرات عديدة وكثيرة جدا، كل مرة بكيفية معينة، كما هو ملاحظ مثلا من كثرة القراء وتنوع أساليبهم في القراءة. فالنتيجة لن تمل لكثرة لتنوع القراءات وأساليب القراءة. وأما إذا كان إنسان لا، يعني بالإضافة إلى ملاحظة يعني اللفظ عنده معارف بالمعنى وبملاحظة معاني القرآن الكريم، فهنا بعد يكون الأمر أوضح وأكثر، أنه مع كثرة معاني القرآن الموجودة فيه لا يمل، لأنه في كل مرة سيكتشف جديدا، يعني لا يخلق بمعنى أنه يهترئ أو ينتهي تنتهي مدته، وإنما سيكون باستمرار. ستجد أنك يعني تلتفت إلى معان لم تلتفت إليها في المرة السابقة، ولو عدت مرة أخرى لوجدت فيه أيضا ما لم تجده في المرة السابقة، وهكذا. فالذي أيضا تكون لذته بالمعاني، يعني بلحاظ المعاني، فأيضا لن يخلق القرآن عنده، وإنما سيكون القرآن بالنسبة إليه جديد في كل يوم لتجدد المعاني في كل يوم، بل في كل قراءة أصلا، كلما قرأته ستلتفت إلى أشياء جديدة فيه لا تنتهي. فإذا لا تخلقه كثرة الرد، تردد عليه، وولوج السمع والاستماع إليه، مهما أكثرت من الاستماع فلن تمل، ومهما أكثرت من القراءة فلن تمل. وعن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لما سئل: ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضه؟ فقال: لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان، ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة. هنا طبعا أيضا الجدة، يعني كونه في كل زمان جديد، كل أهل العلم ينظرون إليه من زاويتهم. يعني إذا لاحظنا البلاغيين مثلا، لعلهم كل يوم يكتشفون نكات جديدة. إذا لاحظنا مثلا أهل العلوم الفلكيين مثلا، قد يلاحظون أشياء جديدة. الأطباء قد يلاحظون أشياء جديدة. الاجتماعيين قد يلاحظون أشياء جديدة. العلماء أو علماء النفس مثلا قد يلاحظون أشياء جديدة في كل يوم. الأطباء قد يلاحظون أشياء جديدة في كل يوم، وهكذا. يعني فكلما تأخر الزمن اكتشف المتأخرون أشياء لم يكتشفها من سبقهم. فهكذا يكون دائما هناك تجدد في القرآن الكريم. فيقول لأن الله يعني أنزله ليكون للناس إلى يوم القيامة، لذلك صار فيه هالخاصية أنه ليكون هو إلى يوم القيامة وبعد مثلا 20 سنة أو 30 سنة كباقي الكتب، تنتهي مدته ولا يهتم به، أو يكون أسلوبه انتهى، أسلوبه اللي كان أفرض شعر المعلقات في زمانه كان أفضل الشعر، الآن ليس بهذه المثابة. الناس لا، يعني لو واحد يكتب على طريقة المعلقات ما تقرأ له الناس، خلاص تغير أسلوب الزمان، تغير. زين، القرآن نزل في زمن المعلقات، وإلى الآن أعظم يعني الشاعر اللي يتمكن أن يصنع شيء من سلاسة القرآن وتراكيب ألفاظه يعتبر من أحدث الشعراء، يعني مع أنه هو في ذلك الزمان نزل، إلا أنه إلى اليوم هذا الأسلوب يعتبر أرقى أساليب اليوم، مو أرقى أساليب ذلك الزمان فقط، متجدد حتى الأسلوب، أسلوب صالح من ذلك الزمان إلى يوم القيامة. المعلومات اللي فيه تكفي الناس إلى يوم القيامة. يعني هناك تجدد مستمر بالنسبة للقرآن الكريم. القرآن الكريم طبعا يستحب تعليمه وتعلمه عن النبي صلى الله عليه وآله. قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعنه عليه السلام: عليكم بتعلم القرآن وكثرة تلاوته. وعنه عليه السلام: من علم رجلا القرآن فهو مولاه، لا يخذله ولا يستأثر عليه. طبعا هذه من كنز العمال مالتنا. وعن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. وعن الإمام الصادق عليه السلام: ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعلمه. إما أنه يتعلم ويخلص قبل لا يموت، أو يكون يعني مشغول بتعلم القرآن قبل موته. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: قال حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله، الملبوسون بنور الله عز وجل. فهنا حملة القرآن في رواياتنا يكون مو بس الحفظ، وإنما حمل القرآن يكون الحمل معناه أن أحفظ القرآن مع معرفة شيء على الأقل من معانيه. يكونون محفوفون برحمة الله وملبوسون بنور الله عز وجل. وعنه صلى الله عليه وآله: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. حملة القرآن قلنا اللي يكون مشغول بتعليم القرآن، تعلم القرآن كما ذكرنا ألفاظا ومعاني، وأصحاب الليل المتهجدين بالأسحار. وعنه عليه أفضل الصلاة والسلام، أو صلى الله عليه وآله، وعنه صلى الله عليه وآله: إن أحق الناس بالتخشع في السر والعلانية لحامل القرآن، وإن أحق الناس في السر والعلانية بالصلاة والصوم لحامل القرآن. طبعا هذا يؤكد أن المقصود من الحمل ليس فقط الحفظ، لأنه معناه أن هذا القرآن مؤثر في نفسه وفي قلبه، ويجعله يخشع لله سبحانه وتعالى، فيكون معناه أن القرآن مؤثر في داخل قلبه. هذا التأثير يكون بمعرفة معانيه، ولو بمقدار من مقادير المعرفة. وكذلك بالنسبة إلى أحق الناس في السر والعلانية بالصلاة والصوم، أيضا يعني يؤثر، معناها أنه يؤثر في عقائدي، يؤثر في الإنسان عقائديا، ويؤثر في الإنسان عمليا من جهة العقائد ومن جهة الفقه. من جهة العقائد يحصل عنده خشوع، معناها معرفة بالله سبحانه وتعالى، ويهتم بالصلاة والصوم، فمعناها عنده معرفة فقهية أيضا. فبالقرآن يحصل عند المفروض معارف عقائدية، ويحصل عند معارف فقهية. وعن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة. فإذن هذا بعد يعني صريحة في الجمع بين الحفظ والعمل. وعنه صلى الله عليه وآله، وعنه عليه السلام الإمام الصادق: من نسي سورة من القرآن مثلت له في صورة حسنة. اللي حفظه في الابتدائي وفي المتوسط وبعدين نسيوا يسمعوا هذه الرواية جيدة لهم. من نسي سورة من القرآن مثلت له في صورة حسنة ودرجة رفيعة، فإذا رآها قال: من أنت؟ ما أحسنك؟ ليتك لي. فتقول: أما تعرفني؟ أنا سورة كذا وكذا، لو لم تنسني لرفعتك إلى هذا المكان. فلذلك سيد الخوي عنده فتوى في هالمقام، أنه إذا حفظ الإنسان شيئا من القرآن فالأحوط وجوبا أن يتعاهده ولا ينساه، يعني يبقى متعاهد إليه يستمر على حفظه. الحث على تلاوة القرآن. إذن هذه الروايات مجموعها أن يكون القرآن عندك تحفظه في داخل نفسك، أو تتعلمه أو تعلمه. وعندنا تلاوة القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فإذا الذين يجعل تالين للكتاب مع من يقيمون الصلاة، ومع من ينفقوا مما رزقهم الله سرا وعلانية، في دلك على مقام عالي لنفس تلاوة القرآن. بل أنه يظهر أن تلاوة القرآن شيء مطلوب في حد نفسه، أنه من مهمات النبي صلى الله عليه وآله، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، فنفس التلاوة هي مطلوبة في حد نفسها. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عليك بقراءة القرآن فإن قراءته كفارة للذنوب وستر في النار وأمان من العذاب. إذن هذه الرواية تدل على أن نفس التلاوة ونفس القراءة مطلوبة. من يفهم ألفاظ القرآن، من لا يفهم ألفاظ القرآن، يعرف معانيه لا يعرف معانيه. فالقضية إذن مراتب، أنه عندنا مرتبة التلاوة، التلاوة نفسها مستحبة في حد نفسها ولها ثواب، وحفظ القرآن ويعني معرفة معاني القرآن أو العمل بالقرآن هذه بعد مرتبة أعلى بكثير. فهذه مرتبة وهذه مرتبة. وعنه صلى الله عليه وآله قال: يا بني لا تغفل عن قراءة القرآن، فإن القرآن يحيي القلب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وعنه صلى الله عليه وآله: زينوا القرآن بأصواتكم. فإذن مستحب أيضا أن يقرأ بالصوت الحسن. وعنه أيضا صلى الله عليه وآله لما سئل عن أحسن الناس صوتا بالقرآن أجاب: من إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله. فإذا قضية الصوت الحسن مو لأجل فقط أن يتمتع بحسنه، وإنما لأجل أن يكون فيه نوع من التأثير وإظهار الخشوع. وعنه صلى الله عليه وآله: اقرأوا القرآن بالحزن فإنه نزل بالحزن. وعن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. طبعا هنا المهمة أو النكتة، يعني تلاوة، إذن عندنا تلاوة شكلية وتلاوة ظاهرية وتلاوة نص ظاهرية وتلاوة حق التلاوة. تلاوة حق التلاوة مو فقط يظهر مجرد أن أقرأ الحروف وأهتم بالألفاظ وأهتم بالتراكيب، هذا جزء من حق التلاوة. حق التلاوة حتى التعبيرات اللي تتكلم عن تلاوة القرآن معناها، والروايات اللي تتكلم عن تلاوة القرآن تتكلم عن مراتب في تلاوة القرآن تصل أقصاها إلى حق التلاوة. حق التلاوة شنو؟ فالإمام يشرح معنى حق التلاوة فيقول: يرتلون آياته. هذا أول شيء، ترتيل الآيات، ويظهر ممكن تجينا بعض الروايات في الترتيل، يعني ترتيل بمعنى أن تقرأ آية الجنة مثلا بما يظهرها، وآية الحزن، وآية العذاب بما يظهر العذاب، وآية الخشوع وهكذا، يعني يكون من خلال قراءتك تتأثر وتؤثر بالقرآن. هذا معنى ترتيل التلاوة، ترتيل المذكور في الروايات، يعني لما تتكلم الروايات عن ترتيل القرآن. فيقول لك يرتلون آياته بعد ويتفهمون معانيه. إذن ما صار بس تلاوة، تلاوة احنا نفهم منها شنو؟ بس أقرأ. هذا الحق التلاوة، القراءة يرتلون آياته، هذا جزء من القراءة ولا جزء من التلاوة، لكن التلاوة بعد يعني فهم المعنى صاير كأنه جزء من التلاوة، حق التلاوة، يعني التلاوة اللي أعلى مراتب التلاوة. ويتفهمون معاني، إذن يكون دائما يحاول يتفهم، وهذا ممكن للإنسان طبعا بالدراسة، بالاستماع، بأن يقرأ، أكو الآن قرائن أو نسخ من القرآن موجود فيها على الحاشية، معاني الكلمات أو موجود فيها بعض الروايات، أو مثل ما ذكرنا احنا مثلا تفسير علي بن إبراهيم صغير وفيه روايات كثيرة، وبعض النسخ منه فيها القرآن وفيها الروايات. أكو عندنا تفاسير صغار مثل التفسير عبد الله الشبراني، وأنت تقرأ في القرآن كل ما شفت آية كلمة ما فهمتها تريد تعرف سبب نزول تقدر تلاحظ في الحاشية وهكذا. المهم، ويتفهمون معاني، فيكون تقرأ وأي شيء وكأنك يعني تتعمد أن تفهم وأنت تقرأ، أي شيء تشوف نفسك والله مو واضح هذا عندي على طول أرجع أبحث، أو أخلي عندي قلم أي آية أشوف ما اتضحت عندي أسجلها وأروح أتابع. مع المدة تشوف عندك حصيلة كبيرة جدا من المعاني القرآن الكريم. ويعملون بأحكامه، أنت تتكلم عن تلاوة، هنا صار فهم معاني، يعني معناها هذا يكون مفسر في النتيجة، ومو بس مفسر وعامل بما يعلم، يعني يعرف معاني القرآن ويعمل بها حتى يكون هذه التلاوة تلاوة حق التلاوة. تلاوة حق التلاوة معناها تلاوة مؤثرة علما، بحيث أنه يتلو يزداد علما، تلاوة مؤثرة عمله بحيث هذا اللي يتلو بالطريقة أيضا يزداد عملا. ويرجون وعده، يتوقع مثلا الجنة أو شيء ما يريد ما يعطيه الله من خلال قراءاتهم لآيات الجنة، يرجون أن يصلوا إلى رضوان الله إلى جنة الله. ويخشون عذابه، كل هذا من خلال التلاوة، فيتأثر أيضا بآيات العذاب، يتأثر بآيات الوعد وآيات الوعيد. ويتمثلون قصصه، يتمثلها معناها أنا هذه القصة أتصورها كاملة لأنه فيها عبر كثيرة جدا فممكن الاستفادة منها. كان بعض الخطباء مثلا يقرأ طول سفر 30 ليلة يستلم له قصة من قصص الأنبياء، أفرض قصة آدم، يبدأ بقصة آدم من أول ما خلقه وهو ماشي نقطة نقطة، فيها طبعا في إشكالات على قصة آدم، بعض الآيات تحتاج تأويل، بعض المفاهيم كذا. فمن خلال القصة الناس يعني تبغى يوم ثاني تكملة القصة، يوم ثالث تكملة، هو يهم يوقف في أماكن جيدة يعني يأثر في الناس، فيصير من خلال هالقصة يجذب الناس من جهة، ومن جهة يعلمهم مفاهيم عقائدية، مفاهيم أخلاقية، مفاهيم كثيرة جدا، وهو ماشي وكأنه يسرد قصة، هو يكمل القصة ويجيب الآيات المتعلقة بها. فهذا يسموه تمثل القصة، أتمثل القصة من أولها إلى آخرها، فيها مفاهيم أخلاقية، فيها مفاهيم عقائدية، فيها مفاهيم فقهية، فيها ما شاء الله من العلوم، وهو مستمر في سرد القصة. ويتمثلون قصصه ويعتبرون أمثاله، إذن لما يضرب مثل من الأمثال هم يتوقف عند هذا المثل، إيش الله سبحانه وتعالى ليش ضرب هذا المثل في هذا المكان، أنه مثل ما كان لهم لنا. هو هذه لابد أن نلاحظها، إحنا القرآن يذكر لك قصة آدم أنت بس علشان تعرف تاريخ، مو علشان تعرف تاريخ، وإنما علشان تستفيد منها أنت في زمان، يعني في هذا الزمان أنت تستفيد منها عمل، سواء أمور عقائدية أمور فقهية أم تتعلق بك أنت. وهكذا كل القصص الموجودة في القرآن، مو فقط حتى يخبرنا، ولا يخبرنا عن قصة فرعون ولا هامان وإيش دخلنا احنا بفرعون وهامان، ولكن لأنه التاريخ يعيد نفسه، يعني كثير من القضايا تصير أمثالها سنن الكون، في كثير من الأحيان تتكرر نفس السنن ونفس الطريقة تتكرر مرة ثانية، فأنت خلاص يعطيك نماذج، ومن خلال هذه النماذج تنظر إلى المستقبل، نماذج ماضية بها النماذج تستفيد للمستقبل. عليكم السلام ورحمة الله، ويأتون أوامره. هذا كله شرح للآية الآية الكريمة، ويتلونه حق تلاوته. فيقول لك لا، تتلو حق تلاوته، مو بس تقرأ، ومو بس تأتي به مجودا، ومو بس تأتي به بمخارج صحيحة، ومو بس تأتي به بجميع ما هو مشترط فيه، لا، بعد عندك كثير كلها داخلة، لكن هذه في حق التلاوة، مو مجرد التلاوة. ويأتون أوامره ويجتنبون نواهيه، ما هو والله بحفظ آياته. يعني ليس حق التلاوة، الآن كان الكلام شنو؟ ما هو حق التلاوة؟ الآن نفي أشياء يظنها الناس هي حق التلاوة ولكنها ليست حق التلاوة، تلاوة لكن ليست حق التلاوة. هذه حق التلاوة، هذه اللي فيها يرتلون آياته ويتفهمون معانيه ويعملون بأحكامه ويرجون وعده ويخشون عذابه ويتمثلون قصصه ويعتبرون أمثاله ويأتون أوامره ويجتنبون نواهيه، هذه حق التلاوة. زين، ما هو والله اللي يعني حق التلاوة ليس هذه الأشياء، ما هو والله بحفظ آياته وسرد حروفه. يحفظ الآيات حفظ ويسردها، يقرأها زي ما هي بدون التفهم والتأثر وإلى آخره. ما هو والله بحفظ آياته وسرد حروفه وتلاوة سوره ودرس أعشاره وأخماسه. والله اليوم قرأت 10، اليوم قرأت 5، اليوم قرأت كل اليوم كذا، يعني يهتم بالمقادير، بمقدار الحروف اللي قرأها، بمقدار الأشياء اللي حفظها، وخلص يعني بدون الأشياء الثانية اللي ذكرتها الرواية. ودرس أعشاره وأخماسه. زين، هذول شنو نسميهم؟ اللي بس مركز على الألفاظ وتارك المعاني، ما مهتم، خلص جزء تلاوة فقط، لا متأثر، لا حصل خشوع، لا عمل، لا ما في يعني، وكأنه لا يقرأ المعاني وإنما يقرأ فقط الألفاظ، وهذا همه فقط الألفاظ دون المعاني. هذا شو نسمي؟ فيقول الإمام: حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده. فذولا يقول اهتموا صحيح بألفاظ القرآن، اهتموا بألفاظ القرآن وأضعوا حدود القرآن، يعني الأمور الواجبة والحلال والحرام، سواء عقائدي أو كان فقهي أو كان مستحب أو كان مكروه، الأشياء اللي فيها حد إلهي، يعني فيها أمر إلهي أو نهي إلهي، سواء أمر مشدد أو أمر يجوز تركه اللي هو واجب أو مستحب، وكذلك مثلا النواهي، نهي حرام أو نهي مكروه، هذه حدود من حدود الله. فهذول أضاعوا الحدود، ما اهتموا بالمعاني، ما اهتموا بها. غير احنا إذا بنحسب غيرنا، مو بس ما اهتموا بها، أولوها، غيروها، حرفوها، بدلوها المعاني، ما عليهم من المعاني أصلا، بكيفهم يجيبوا في المعاني كما يشاءون، المهم بالدقة يجيب لك الألفاظ، أما المعنى يخبط فيه كما يريد، تقول لأي آية يجيب لك أي كلام في شرح الآية وانتهت القضية، لكن لما يقرأ الآية يلاحظ بالدقة، لا زيادة ولا نقصان في الألفاظ، اعتناء كامل، يقيم الألفاظ مثل إقامة الصلاة، ولكنه بالنسبة إلى المعاني ولا كأنها لا يهتمون بالمعاني. حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده، وإنما هو تدبر آياته. يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فيقول الهدف مو الحروف، وإنما الهدف المعاني الموجودة في الآيات. لأنه أصلا يعني أنزل لهذا، أنزل لأن تكون المعاني متمثلة في الأشخاص، ولم ينزل لأجل فقط أن نقرأه دون ذلك. قلنا إحنا أن القراءة مرتبة ولها ثواب، ولكن يعني لا تكون هي الهدف والنهاية. نقرأ للثواب نعم، ولكن لا يكون القراءة هدف وإقامة الحروف هدف، ولا نهتم بإقامة الحدود الموجودة في القرآن الكريم. وصلى الله على محمد وآله. اللهم صل على محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآله، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمه، خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.